لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال حافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. ورواه أحمد ودارقطني والحاكم بنحوه وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.
يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد. بشير بن سعد هذا هو بشير بن سعد ابن ثعلبة ابن الجلاس أو الجلاس بالتخفيف وليس بالتشديد، الجلاس هكذا ضبطها ابن حجر في التقريب، وتخفيف الإقال تخفيف اللام، وهو أنصاري خزرجي، وهو والد النعمان بن بشير الذي فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عطية ولم يعطي بقية إخوته، وربما يأتينا إن شاء الله. فهذا هو صحابي الحديث. قال رواه مسلم، وهو هذا اللفظ في أحد ألفاظه. ورواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة فيه يعني وفيه زيادة: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك، كما أشار المصنف. قال المصنف في نعود المعاني لكن ننتهي من التعليقات هذه التي أوردها. رواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه، يعني ليس باللفظ نفسه لكن بمعناه. وعندهم: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق محمد بن إسحاق هذا صدوق لكنه يدلس فإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن الصدوق حديثه حسن. وقال المصنف هنا أنه صرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدليسه ما يخاف من تدليسه. إذن هو محمد بن إسحاق صاحب السير هو إمام في السير وهو صدوق وهو صدوق من أدنى درجات يعني الصحة. نعم الحسن هو أدنى درجات الصحة ولذلك قديما ما عندهم هذا التقسيم إلى ثلاثة يعني عندهم التقسيم إلى قسمين صحيح ويدخل فيها الحسن وضعيف وهو ما دون الحسن. قال وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. المهم أنه يقول فيه ابن إسحاق ابن إسحاق إذا روى بالعنعنة ونحوها يعني فإنه يتوقف فيه في حديثه فإن وجد له شاهد أو متابع ارتقى حديثه وقبل وإن لم يعني يكن له شاهد أو متابع فإنه يكون ضعيف لكنه في هذا في حال ماذا إذا حدث بالعنعنة قال عن فلان لكنه إذا قال حدثنا أو سمعنا أو نحوان من صيغ السماع فإنه يكون حديثه حسنا وإذا كان له متابع يرتقي إلى الصحيح لغيره. وهنا يقول بأنه صرح بالتحديث. قال أمرنا يعني الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك يريد في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا أمر صلوا عليه وسلموا تسليما. قال نحن عرفنا كيف نسلم عليك وأمرنا بالصلاة عليك فكيف قالوا سؤالهم هذا منشأه ومبناه يعني هم مبني على أنهم عن الصحابة كانوا تقدم لهم أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مخصوص معروف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات السلام علينا وعلى اللهم
السلام عليك
يعني
السلام عليك أيها
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكان هذا البيان السلام على النبي كان متقدما بلا شك يعني متقدم لأنه يقول عرفنا كيف نسلم عليك ولم نعرف معنى كلامه كيف نصلي عليك ونمتثل أمر الله في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاة. السؤال هو عن الصلاة على النبي في الصلاة في الصلاة كما هو نص الحديث. فقال أمرنا أن نصلي عليك يعني كما قلنا في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما. والسؤال منهم عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفتها، لأنه لما تقدم لهم أن السلام بلفظ مخصوص وهو الموجود في التحيات، فكون السلام بين لهم أنه بلفظ مخصوص فهموا من هذا أن الصلاة أيضا تكون بلفظ مخصوص، ولهذا سألوا عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت كما في الحديث هنا، سكت. في رواية عند الطبري حتى جاء، فسكت حتى جاء الوحي، فسكت حتى جاء الوحي. أما قول صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، وهم الملائكة المقربون، يعني دعاء أن يثني الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، تعظيم تشريفا له صلى الله عليه وسلم وتنويها بمكانته. وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد هنا في الحديث المقصود أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، ويدخل فيهم قرابته المؤمنون من قرابته دخولا أوليا، فأول من يدخل في أولياء النبي صلى الله عليه وسلم آله هم قرابته وأتباعه من أمته المؤمنون به صلى الله عليه وسلم، فهم يعني من جهتين يكون من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة القرابة ومن جهة الدين واتباعه صلى الله عليه وسلم، فجمعوا الجهتين. قوله كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت، الكاف هذه للتشبيه أو للتعليل، كما صليت على إبراهيم، أحسن ما قيل فيها أن الكاف للتعليل، أن الكاف للتعليل وما مصدرية، أي كصلاتك على آل إبراهيم، اللهم صل على كصلاتك على آل إبراهيم. ولهذا نظائر في القرآن الكريم، مثل واذكروه كما هداكم، ما ليس معناها مثل ما هداكم، بل معناها لهدايته للتعليل، اذكروه لأنه هداكم لهدايته إياكم، وهذه مثلها، فهي أحسن ما قيل فيها أنها للتعليل، أي أن هداية الله سبحانه وتعالى إياكم، والمعنى كما أنعمت بالصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا من باب التوسل إلى الله بنعمه السابقة على نعمه المطلوبة، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه كما أنعم على إبراهيم، فهذا منها أن ينعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح: أما الحميد فهو بمعنى المحمود، حميد إنك حميد، فهو بمعنى محمود، وهو من هو المحمود؟ من حصل له من صفات الحمد أكملها، أكمل صفات الحمد لله سبحانه وتعالى، وقيل المحمود بمعنى الحامد، أي أنه يحمد أفعال عباده ويجزيهم عليها. وأما المجيد فهو من المجد، وهو صفة أو هي المجد صفة من كمل في الشرف، وهو هذا الوصف مستلزم للعظمة والجلال والسلطان والعزة والقدرة، كلها يشعر بها هذا، يستلزمها بل، وكما أنه يدل على صفة الإكرام. قالوا ومناسبة هذا الثناء في ختم هذا الدعاء، دعاء للتشهد، هو التنبيه، يعني مناسبة هذا الدعاء وبهذين الاسمين حميد المجيد والمطلوب تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه، وهذا يستلزم طلب الحمد والمجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة يقول الحافظ أنها كالتعليل، هو الذي قلنا أنه أحسن ما قيل، وكالتعليل للمطلوب وهو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنازل العظيمة. إنك حميد مجيد، هذا أيضا فيه يعني الثناء على الله بقول إنك حميد مجيد، إنك يعني فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة، وكريم بكثرة الإحسان، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى ليتوصل به يعني وسيلة إلى أن يحصل ما طلبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء بإنزال البركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وقلنا الآل هم الأتباع، ومنهم أو يعني أول ما يدخل في هذا هم أهل بيته يعني قرابته. هذا دعاء بإنزال البركة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فما هي البركة؟ قالوا هي الخير الكثير، الخير الكثير والثبوت والدوام، ثبوت خير كثير ودائم ثابت، أي أدم شرفه صلى الله عليه وسلم وكرامته وتعظيمه، أي أدم يا الله كرم نبينا صلى الله عليه وسلم وشرفه وتعظيمه. أما في العالمين فالعالم كما تعلمون عالمين هو جمع عالم، وهو من سوى الله سبحانه وتعالى، من سوى الله سبحانه وتعالى فهو العالم. والمعنى يعني ما المراد بهذا؟ أظهر الصلاة والبركة على محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين كما أظهرتها على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. أما قوله والسلام كما علمتم، أي يجوز فيها علمتم، وهو يظهر أنه الأول عندهم، ويجوز فيها علمتم، ولذلك ضبطها عندكم بهذا الضبط علمتم، لكن الشراح وأهل اللغة يقولون علمتم، يعني علمتم عن طريق التعليم لا شك، لكن ما هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ والله تعالى أعلم. والمراد به السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي علموا أو علموا، كما علمتم أو علمتم، وهو ماذا علموا أو علموا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا تأييد لقولهم عرفنا كيف نسلم عليك. أما ما يستفاد من الحديث ففيه بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذه إحدى الصيغ كما تقدم معنا بالأمس، هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يقول الإنسان أي صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أنما العبادات وهذه عبادة وهذه عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غير الصلاة عبادة لله سبحانه وتعالى. قالوا أن العبادات المتنوعة اللي جاءت على أنواع فإنه ينبغي، لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، مثل التشهد ومثل الأذان الذي تقدم معنا له عدة صيغ، وكل ما ورد من هذا الباب. نعم أيوة، أدعية الاستفتاح، ويعني المقصود الضابط أنه كل ما جاء من العبادات المتنوعة فالأفضل أن يؤتى بهذا، إلا أنهم قد يقولون يعني يختلف العلماء في أيها المختار وتقدم لنا، فعند فيما تقدم أبو حنيفة وأحمد اختاروا تشهد ابن مسعود، مالك اختار تشهد عمر، الشافعي اختار تشهد ابن عباس، فهذا يعني اجتهاد في اختيار الأولى، وإلا في الكل عندهم الكل جائز، الكل جائز. وقد وردت الأحاديث بصيغ متنوعة، فإن أمكن للمصلي أن يأتي بهذا بهذه المرة وبهذه المرة فليأتي بها بذلك، وهو أفضل. لماذا؟ يعني قالوا لإحياء السنة، إحياء السنة حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، هذا أحد ما علل به يعني هذا الاختيار. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن عند أشرنا بالأمس أنه ذكر 33 أو صحابيا رووا التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله عنده يعني عنوان في جلاء الجلاء الأفهام، قال عند ذكر المواطن أو ذكر مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال التي يتأكد طلبها إما وجوبا أو استحسانا، يعني المواطن أو يريد الصفات والألفاظ التي، ويريد أيضا متى تقال، قال التي يتأكد وجوبها، يعني إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. قال يعني إما استحسانا مؤكدا يقول يعني في أعلى منازل الاستحسان، إما وجوبا أو مستحسنا استحسانا مؤكدا. نعم. فقال هي مواطن ذكرها في جلالتها من أراد أن يرجع إليه. قال الأول، أنا أتيت بالأول لأنه يخص هذه الذي نحن فيه. قال الأول، الموطن الأول، وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد. هذا الموطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آكد ما يكون. لماذا؟ نحن تقدم معنا أن من العلماء من قال واجبة، ومن قال في الصلاة على النبي في التشهد الأخير، من العلماء من قال واجبة، ومنهم من قال ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر هذا الموطن. ما هو؟ آخر التشهد، أو آخر الصلاة في التشهد الأخير. آكدها في الصلاة في التشهد الآخر. قال هذا الحديث استدل به من العلماء من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لقوله قولوا اللهم صل على محمد، وهذا أمر، قولوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن فهي واجبة. قلنا وعند الحنابلة هي ركن. فقال من أوجبها ومن أيضا قال أنها ركن من هذا الباب. وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وقد نصره ابن القيم واختاره الصنعاني ورجحه الألباني والشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. والمشهور في مذهب الحنابلة أنه ركن. القول الثاني فيها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، لكن المشهور في المذهب أنها ركن، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور أنها سنة. واختاره ابن المنذر والشوكاني، واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم معنا ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها وما تركها ولم يتركها حتى يسألوا عنها، لأنه هو يعلم، علمهم السلام، إذن لا يؤخر تعليمهم الصلاة لأن هذا مكان تعليم، ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحاجة، ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. قالوا هذا توجيه اختيارهم لهذا. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة: ركن، واجب، سنة. وأقواها القول بأنها ركن لتجتمع عليه الأدلة، ولأنه يعني الحديث في الأمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. ظاهر الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ظاهر الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يعني في التشهد، في الصلاة عموما في التشهد، لقول الصحابة رضي الله عنهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فظاهر الحديث أنه يشمل الأول والثاني. ف
ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم تشهدا دون تشهد ولا السائل أيضا. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. النووي قال فيه قولان في المذهب الشافعي، قال فيه قولان: القديم لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكتفى بالتشهد، ثم الصلاة الإبراهيمية فلا يقول لا تشرع، هذا في مذهبه القديم الشافعي. وبهذا قطع أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد، والشافعي في الجديد. قال النووي وهو الصحيح عند الأصحاب، يعني عند الشافعية أنه يشرع، هكذا ذكر ذلك في مجموع شرح المهذب. إذن عندنا الآن أن هل الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهدين أو في واحد؟ من الفقهاء من قالوا بأنها تقال في التشهدين، ومنهم من قال بأنها في التشهد الأخير وليس في التشهدين. هذا القول اللي قال أنه مشروع، يعني أنه قطع به أنه يكون في النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تشهدا دون تشهد فيشمل التشهدين. نعم، ورجح هذا الشيخ ابن باز وغيره، والألباني أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل. أما القول الثاني، هذا القول الأول أنها مشروعة في التشهدين، القول الثاني أنها إنما تشرع في التشهد الأخير ولا تشرع في التشهد الأول، وهو قول القديم للشافعي كما تقدم وذكره النووي، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى المشهورة. قالوا دليلهم ما هو؟ قالوا عدم ذكر في حديث ابن مسعود المتقدم، لم يذكر هذا في حديث ابن مسعود المتقدم، لكن هكذا قالوا، لكن يجاب عن هذا بأنه في حديث ابن مسعود مذكور في رواية، في حديث ابن مسعود في عند أحمد وابن خزيمة، قال: ثم إن كان في وسط الصلاة، نص تماما، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. وسط الصلاة، التشهد الذي في وسط الصلاة ما هو؟ هو التشهد الأول. نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها التشهد الأخير دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم يسلم. فهذا نص صريح على أن الصلاة تقال أيضا في التشهد الأول لهذه الحديث، والحديث صحيح فيقوي القول الأول بأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. يعني هناك قول للفقهاء أن التشهد مبني على الاختصار، لكن السنة إذا جاءت ليس للإنسان إلا أن يلتزم بها. طيب اقرأ.
ثم قال رحمه الله:
وعن أبي بكر،
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
متفق عليه. الحديث في البخاري في مواضع من صحيحه وعند مسلم. ظلمت نفسي هنا عند البخاري هذا وهذا الذي ذكر المصنف كثيرا ظلما كثيرا, وفي رواية مسلم كبيرا ظلما كبيرا. وأشار إلى كثيرا, قال وقال قتيبة كثيرا, هذا أشار إليه مسلم. لكن المهم في زيادة في صحيح مسلم وهي علمني دعاء, يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي, جزاك الله خير, في صلاتي وفي بيتي, مما يدل على أن هذا الدعاء أيضا يشرع في خارج الصلاة, يعني يكون في الصلاة. فهذه زيادة أفادت هذا الأمر أنه يدعى به في خارج الصلاة. قال علمني دعاء, هذا في صحيح مسلم, علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. أما قوله في صلاتي فظاهره عموم الصلاة في السجود وفي جلوس التشهد, لكن ظاهر صنيع البخاري, وهذا ظاهر صنيع البخاري أيضا, فإنه بوب عليه باب الدعاء قبل السلام, فيكون هذا في التشهد في جلوس التشهد الأخير, وهو أيضا ظاهر صنيع المصنف هنا لأنه أورده في هذا الباب حيث أورده مع حديث التشهد, يعني أنه يقوله في التشهد, لكن هو قال في صلاتي. لماذا نقول هذا؟ لنعرف هل يشرع في السجود يعني في غير التشهد كالسجود مثلا, فقال في صلاتي, ومواطن يعني أظهر مواطن الدعاء في الصلاة هي في السجود وفي التشهد. لكن البخاري قال في موطن, يعني البخاري بوب عليه مرتين, مرة في قوله باب الدعاء قبل السلام, وفقه البخاري في تراجم أبوابه. والثاني الموطن الثاني باب الدعاء في الصلاة, الدعاء في الصلاة, فهذا فيه عموم أيضا, فهذا فيه عموم, وهو أيضا عنده في قول باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن دقيق العيد, وهذا مهم لأنه مختلف, هل هذا خاص بالتشهد أو في الأماكن التي يجوز فيها الدعاء في الصلاة كالسجود مثلا, فالسجود مثلا. ابن دقيق العيد قال هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله, ولو فعل فيها حيث لا يكره, يعني يجوز كالسجود مثلا, ولو فعل فيها يعني في الصلاة حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز, ولعل الأولى أن يكون في أحد موضعين, في أحد موضعين, إما السجود وإما بعد التشهد, فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء, قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال في التشهد وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء، من المسألة ما شاء، وتقدم معنا بألفاظ ما أحب ونحو ذلك. قال ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد، لعله يترجح يعني كأنه يقرب من ترجيح أن يكون في التشهد. لماذا؟ التعليل نظري لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. لكن الفاكهاني هو الفاكهاني ما أدري أضبطوها، هو مالكي، المالكية عليهم أن يضبطوه لنا. هو شرح العمدة، شرح عمدة الأحكام للمقدسي في رياض الأفهام، رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام للمقدسي، تعقبه في هذا وقال وفي هذا الترجيح نظر، يعني أن الترجيح أن يكون هو حتى أنه قال لعله، يعني هو لم يجزم، قال لكن يعني سبحان الله، يعني نحن الآن طلاب العلم يعني ننبههم إلى مثل هذا، يعني الأدب حتى في الردود. يقول ولا وفي هذا الترجيح نظر، لم يقل هذا خطأ وهذا 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 كما يفعل الناس، قال وفي هذا الترجيح نظر. لأن بعض الشراح الذين نقلوا هذا قالوا نازعه، لا رجعت إلى هذا قلت ليش نازعه، ما هي صفة المنازعة؟ قال وإذا بيقول بهذا الأدب الجم في هذا الترجيح نظر. ها الأولى، ثم قال الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين، يعني إن أنه يأتي بها في 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 في, في السجود وفي التشهد الأخير. أما قوله ظلمت نفسي فأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لكن هنا المراد به نقصت نفسي حقها بالذنوب، ظلمها بأن عرضها للخطر ونقص حقها بارتكاب المعاصي بالذنوب. وهذا إما أن يكون بتقصير في أداء الواجب الذنوب، يعني التقصير وارتكاب الذنوب، إما بتقصير فيما في أداء ما أمر به الإنسان أو بارتكاب ما نهي عنه، فكلها معاصي وكلها ذنوب. أما ظلما كثيرا، احنا قلنا في رواية كبيرا وفي رواية كثيرا، كثيرا المراد العدد، المراد العدد يعني كثيرا. الرواية الأخرى عند مسلم كبيرا أي في قدره، في القدر، في قدره، فهو ظلم كبير. فاغفر لي هذا يعني صيغة أمر، لكن المراد بها الدعاء، المراد بها الدعاء، والمعنى في المغفرة هي الستر، ها يعني استر وتجاوز عني في هذه الذنوب، لأن المغفرة هي الستر في اللغة. وجاءت مغفرة هكذا منكرة ولم تأتي معرفة، قالوا لغرض التعظيم مغفرة عظيمة، ها ولذلك قال من عندك، يعني فوصفت المغفرة العظيمة من عند الله سبحانه وتعالى وهو زيادة في تعظيمها، لأن الذي عند الله أو من عند الله عظيم به، عظيم وصف به بهذا، لذلك وصف من بقوله من عندك، وكل ما هو من عند الله فهو عظيم، فيناسب التنكير في المراد به التعظيم. وقال قالوا قد يكون بمعنى آخر وهو بيان فضل الله سبحانه وتعالى بهذه المغفرة، وإن لم يكن الإنسان من عندك فمن تفضلك من إحسانك، وليس لأجل أو نتيجة أو أستحقها بعملي، فهو بيان لفضل الله سبحانه وتعالى. هذا قاله بعضهم، وبعضهم قال إما هذا أو هذا يراد. قال إنك أنت الغفور الرحيم، هذه الجملة تعليل لما قبلها، تعليل لهذا اغفر لي وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم تعليل، يعني أنا أطلب منك المغفرة لأنك أنت الغفور الرحيم، فهو تعليل لما قبلها. وهي أيضا إنك أنت الغفور ثناء على الله بما يناسب الطلب. والعلماء يقولون أن الإنسان إذا طلب فإنه يدعو الله بصفاته التي تناسب المدعو به. فمثلا إذا كان يطلب رزقا يقول إنك أنت الرزاق، إذا كان يطلب مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، هكذا. الحديث فيه مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، إما في السجود وإما في التشهد، قال بعض العلماء هذا، لكن في زيادة مسلم وفي بيتي ما يدل على أنه أيضا يدعى به خارج الصلاة. وفيه الحديث اعتراف العبد بذنبه، وهذا من أسباب القبول، اعتراف العبد بذنبه وتقصيره في الواجبات أو في ارتكاب المنهيات. وفيه أيضا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى عند طلب الحاجات، ويكون الاسم مناسب الذي يتوسل به يناسب الدعوة التي كما قلنا في القنوت، فإنه يقنط مناسب النازلة، ما يكون في أمر نازلة ويدعو مثلا بالرزق وبالمطر لا، يدعو فيه يعني يقنط بما يناسب النازلة، ولا يقول مثلا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا، لا، يبدأ بالدعاء بما يناسب النازلة ويطلب ويجتهد أن يرفع الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك اعتراف فيه أيضا اعتراف العبد الداعي بذنبه وتقصيره في الواجبات. وفيه أيضا أن الداعي كما قلنا يأتي بما يناسب الحاجة التي يدعو فيها. قال ابن الملقن، وهذا يعني أخذته بواسطة عند الشيخ البسام لأن ضاق علي الوقت، وأظنه في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لأن ابن الملقن شرحه شرحا واسعا عمدة الأحكام، يعني هو بالفهارس 11 جزءا، هذه عمدة الأحكام المجلدة، أظنه فيه لأني أنا ضاق علي الوقت، بدأت بالتوضيح شرح البخاري فما وصل ما وجدته فيه، لكن الشيخ ثقة الشيخ البسام في توضيح الأحكام. قال ابن الملقن أنا أعجبني وأحببت أن آتي به لكم، وعليكم أن تذهبوا سهل يعني، وخاصة وقد ذكرنا المظنة وهو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وانظر العنوان الإعلام بفوائد عمدة، كأنه يعني لم يقل الشرح العظيم سماه فوائد. قال ابن ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم اعترافه بالذنب هذا يعني، ثم بالوحدانية، ثم سأل المغفرة. قال لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، الذي يعترف بذنبه أقرب لأن يعفى عنه، مقر ومستسلم، فإن الاعتراف أقرب إلى العفو، والثناء على المسؤول أقرب لقبول مسألته، أقرب لقبول مسألته. فهكذا، وإن شاء الله تأتون معني أطلب منكم أشياء ولا تأتون بها، فعفى الله عنكم. بقي وقت؟ لا، لم يبقى إلا 9 دقائق، ونكون نقف عند حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من 4. هذا لسؤالك بالأمس يا محمد، أقول هذا سؤالك البارحة، 4 هذا في حديث أبي هريرة الآتي: فليستعذ من 4. والله نسيت سؤالك. ها؟ لأني أشوف رأيتك استغربت. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة، وفيها وهي التي تعصم من 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 الخطأ والزلل، وتعصم من الفتن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.